نصح إن انتهى فهذا خير لك وله، وإن لم ينته وأنت قادر على إخراجه من المكان فأخرجه، لأنك تقدر على تغيير المنكر بيدك، وإن لم تقدر بأن كان المكان لغيرك فاخرج، لأنك لم تستطع بلسانك ولا تستطيع بفعلك. ما الذي بقي؟ القلب. القلب لا يمكن أن ينكر القلب شيئا ويبقى مع صاحبه أبدا، اخرج. قال بعض الناس أنا إن يجلس معهم وهو كائن بقلبه، نقول سبحان الله هذا سناق. لو كنت كارها بقلبك من الذي أجبرك؟ ما في إجبار. كل إنسان ينكر الشيء بقلبك فلا بد أن يفارق مكانه، وإن ادعى أنه منكر بقلبه وهو باق بمكانه فهو كاذب. فنقول إذا كنت منكرا بقلبك فاخرج، وهكذا في جميع المحرمات، إذا لم تستطع تغييرها فاخرج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل ينقطع الاعتكاف إذا رأى الإنسان علامات ليلة القدر كأن يراها مثلا في ليلة 25، فهل يقطع اعتكافه؟
ما شاء الله، سؤال لا بأس. لا ينقطع الاعتكاف، الاعتكاف مسنون في العشر الأواخر كلها حتى لو رأى ليلة القدر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن ليلة القدر ليلة 21 واستمر في اعتكافه؟ بلى، وهو عالم بها وأنها قد مرت، ومع ذلك اعتكف العشر الأواخر. فنقول ربما يكون اعتكافك بعد أن رأيته، ربما يكون بمنزلة الراكبة للفريضة، يعني أنه يكمل الأجر، يكمل الأجر الليلة. هل منا من يتأكد أنه أعطى ليلة القدر حقها؟ أبدا، كلنا مقصرون، نسأل الله أن يعاملنا بعفو، من يستطيع ذلك؟ إذن اعتكافك فيما بقي بعد رؤيتك ليلة القدر هذا إن صح أنك رأيتها حقا وأنها هي حق، يكون بمنزلة الراكبة للصلاة، يكمل بها الأجر. فأنت وإن رأيتها اعتكف، لكن متى تخرج؟ تخرج إذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان. إن غابت يوم 30، يعني إن كمل الشهر 30، متى تخرج؟ بعد الغروب ليلة 31. وإن ثبت الشهر أنه 29، فمتى ثبت فخرج. فلو قدرنا أن رجلا معتكفا وبعد العشاء من ليلة 30 أعلن ثبوت الشهر وقال ما أشوقني إلى أهلي، نقول اصبر حتى تصلي العيد ولا روح؟ ها يروح؟ نعم يروح، انتهى وقت الاعتكاف. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتكف إلا العشر الأواخر، والعشر الأواخر انتهت. توقعوا، واضح يا جماعة؟ وهذا يسأل عنه كثيرا في المسجد الحرام. تجد الرجل مثلا من أهل جدة، من أهل الطائف، ويحب أن يبقى ليتعيش في أهله، يقول بعض الناس لا أصحى حتى أطلع عليه نصلي العيد. منين جاهم هذا؟ متى أنت الاعتكاف؟ إذا غربت الشمس آخر يوم من رمضان انتهى الاعتكاف، اخرج. والله ما
يقول فضيلة الشيخ، ما رأيك
ما رأيك
يا فضيلة الشيخ في الأولى، طلب العلم أم العبادة، الحفظ أم التلاوة؟
طلب العلم أفضل من العبادة، وأقول هذا تبعا لقول السائل، وإلا فإن طلب العلم عبادة ومن أفضل العبادات، حتى قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله وجمعنا به في جنته، قال رحمه الله: العلم لا يعدله شيء، لمن صحت نيته، فهو أفضل من السنن الراتبة، وأفضل من الوتر، وأفضل من قيام الليل. قال الإمام أحمد: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائه. استمع يا أخي، شوف الفقهاء العلماء، تذاكر ليلة يعني في طلب العلم أحب إلي من إحيائه بالصلاة. فطلب العلم نفسه عبادة، فقولنا الأفضل العبادة أو طلب العلم غير صحيح، لأن طلب العلم عبادة. صحيح أنه يراد بمثل هذا السؤال يراد طلب العلم والعبادة القاصرة كالصلاة والقراءة، فنقول طلب العلم أفضل، بل إن طلب العلم أفضل من قتال العدو فيمن ليس أهلا للقتال. بل إن بعض العلماء المعاصرين يفضله مطلقا بحجة أن القتال اليوم ليس تحت راية إسلامية، بمعنى ليس هناك إمام يقاتل الكفار، حتى الذين يقاتلون يذهبون من بلاد إلى بلاد أخرى للقتال، كثير منهم لا يعتقد أنه تحت راية أهل البلد الذي قدم إليه، بل يشكلون جماعات جماعات جماعات، وكل يقاتل مع جيشه. وعلى كل حال هذه مسألة ليس هذا المكان موضع بحثها أو التحقيق فيها، تحتاج إلى تأمل كثير، لكن قصدي أن طلب العلم أفضل من كل عام، غير الفرائض، الفرائض أمر مخلوق منها، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أما قوله هل الأفضل الحفظ أو القراءة، هذه تعود إلى نفس الإنسان، إذا كان يمكنه أن يجمع بين الأمرين فهو خير، إذا كان لا يمكنه فأرى رأيا مني، إن كنت أصبت فالحمد لله، وإن كنت أخطأت أسأل الله العفو، أن كونه يتلو القرآن بالمصحف في هذا الشهر المبارك ويختمه أفضل من أن يتحفظه، إلا إذا خاف أنه لو ترك التحفظ والتعاهد نسي ما حفظه أولا، فهنا نقول تعاهد ما حفظته أولا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يخرج من لثة أسناني دم ويدخل في جوفي بدون شعور مني في نهار رمضان، وخاصة بعد الاستيقاظ من النوم، فما حكم دخول هذا الدم إلى جوفي؟ فهل يفسد صومي؟
لا يفسد صومك ما دام لا يعلم به ودخل بغير اختياره، فإنه لا يفسد الصوم، لقول الله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكني أشير على الأخ السائل من الناحية الطبية أن يراجع أطباء الأسنان واللثة لينظر فيه، وأن يتعهدها بالمعجون والتنظيف الدائم، فإنه ينقطع هذا بإذن الله. والعجيب أنني سئلت مسألة ألقيها عليك، أنظر ما الجواب: هل يفطر الإنسان ببلع الريق؟ تأنوا يا أخي، في العجلة الندامة تقول لا، ما هو التفصيل؟ ما قلنا حجر، ما قلنا أكل شيء، أحسن أخذ حجر إيش هذا؟ واحد يبلع الحجر يعني معناها تقول إن جمع ريقه أو ابتلع أفطر، وإن لم يجمعه فلا يفطر، هذا هو، هذا التفصيل اجزم. طيب أقول لا يفطر مطلقا، ولو جمع وابتلعه، ولكن في ظني أنه لا أحد من الناس يجمع ريقه ويبتلعه، إنما بعض الناس إذا قام يقرأ اجتمع الريق، اجتمع بدون قصد، هذا أيضا لا يفطر. والريق دم يفرزه الفم، ما هو شيء داخل حتى يقول إنه يفطر. بل إن العلماء اختلفوا في النخامة، إذا وصلت إلى فمه فابتلعها هل يفطر أو لا؟ منهم من قال يفطر لأن النخامة ليست ريقا معتادا، ومنهم من قال لا يفطر. هذا إذا وصلت إلى الفم. أما النخامة لتكون من الحلق والحلقوم ولا تصل إلى 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 الفم فهذه لا تفطر بلا إشكال. نعم.
ما حكم استعمال؟
ولهذا نحن ننتقل بعض الناس إذا أحس بنخامة في نخاعه حاول أن يذبه لتخرج منه، غلط هذا، خلت تروح، لا تفسد، هي لا تفسد الصوم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان؟ أسأل الله أن يكتب لك السر.
نعم، بخاخ الربو قسمان: شيء كلبسات يعني حبوب يضغط على شيء يسمونه مسدس ثم تدخل الحلق، هذه تفطر، فإذا كان الإنسان محتاجا إليها يفطر والحمد لله الأمر واسع ويقضي. شيء آخر ما هو إلا هواء أكسجين، هذا لا يفطر لأنه لا يصل إلى المعدة وإنما يفتح مسام العروق للتنفس فقط، هذا لا يفطر.
يقول والدي لديه رعاف في أنفه ومنديله في يده، يستمر معه الرعاف، فماذا يفعل في أثناء الصلاة؟ هل عليه شيء لو صلى ومعه رعاف؟
اللي فهمنا من السؤال هو أنه دائم؟
نعم،
ليس عليه شيء، ليس عليه شيء في هذا الرعاف، وكما قال يأخذ منديلا ينظف بها أنفه. لكن لو حدث له في أثناء الصلاة هل ينصرف من صلاته ولا يستمر؟ نقول إن كان يشغله فلينصرف، وإذا كان في الجماعة يعني في المسجد فليضع يده على أنفه هكذا، يعني كأنه إيه كأنه راعت هذا فيما إذا أحدث. نعم، هذا فيما أحدث، يعني راح ذهب وهمي إلى شيء آخر. هو إذا كان لا يشغله في صلاته فليستمر، إذا كان يشغله فلينصرف لأنه معذور. نعم، هذا آخر سؤال.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو توضيح حكم العادة السرية في نهار رمضان.
نعم، العادة السرية يعني بها الاستمناء باليد أو بغيرها، وهي حرام سواء في رمضان أو غير رمضان، والدليل على تحريمها قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ووجه الدلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من لم يستطع أن يصوم، ولم يقل من لم يستطع فليخرج ماءه بأي وسيلة، ولو كان ذلك جائزا ما عدل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصوم، لأن الصوم أشق من الاستمناء. فعلى كل حال الاستمناء محرم سواء في رمضان أو في غيره، وإذا وقع والإنسان صائم فسد صومه إن أنزل. وإذا كان في رمضان وجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضي يوما مكانه. نسأل الله تعالى أن يهيئ لشبابنا نكاحا عاجلا برخص المهور وخضوع أولياء الأمور، لأن البلاء الآن من أولياء الأمور أحيانا ومن كثرة المهور أحيانا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وأراد أن يزوج شخصا على خاتم من حديد، فإذا كان خاتم من حديد يكفي مهرا وأعظم النساء بركة أيسره مؤونة، فلنسلك هذا المسلك حتى لا يضيع شبابنا من ذكور وإناث. نعم، ايش زيادة؟ أخشى في تعب عليكم. طيب، لا خمس دقائق.
يقول فضيلة الشيخ، ذكرت أن الصحابة لم يعتمروا في رمضان إلا مرة واحدة، فما الطريقة الصحيحة لمن أراد أن يأخذ عمرة لأحد والديه؟
الطريق الصحيح أن يأتي به من بلده لوالده أو لأمه من الأصل، لكن مع ذلك أنا أفضل أن يعتمر الإنسان بنفسه وأن يدعو لوالده في الطواف، في السعي، في الصلاة، كل ما دعا لنفسه ما في مانع. وإنما اخترت ذلك لأن هذا هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله إن خيار الرسول خير لنا من اختياره. أتقرون بهذا؟ نعم والله. حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بالله رب، هل قال أو ولد صالح يصوم عنه أو يتصدق عنه أو يحج عنه؟ لا، عدل عن العمل كله، لا تعمل لأمك ولا لأبيك، قال أو ولد صالح يدعو له. ولهذا لو سألنا السائل أيما أفضل، أتصدق عن أبي بألف ريال أو أدعو له دعوة تستجاب إن شاء الله؟ الثاني أفضل. وأنت بنفسك محتاج للعمل، والله لا يأتين عليك يوم تتمنى أن في صحيفتك تسبيحة أو تحميدا أو تكبيرا أو تهليلا. اجعل العمل لك، واسترشد بإرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام، واجعل الدعاء لأمك وأبيك. ونحن لا نتكلم بهذا عن فراغ، يعني بأيدينا أدلة. وإذا كان كذلك فالواجب على طلبة العلم أن ينبه العوام، إلى حد أن بعض الناس يقول لي إذا سوى طبخة زينة كبسة على لحم، نعم، بخارها يفخ الرأس، نعم، قال اللهم اجعل ثوابه لأبي وأمي، هو اللي بيأكل. نعم، إذا قدموا طعاما يحبه أبوها وأمه، قال والله هذا أبي يحب كذا من الطعام، الله يجعل ثوابه له، هو اللي بيأكله. كل هذا من الجهل. ولا في ظني أن العامة إذا أرشدوا استرشدوا، لكن الغفلة وتتابع الناس على هذه الأمور جعلت كأن هذا هو أفضل شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، سمعنا عنكم فتوى في الختمة، فهل هذا في دعاء الختمة أو في ختم المصحف؟
وش اللي سمعنا؟ لأن واجد المسموع عنه كذب. وش سمع؟ السائل موجود؟ غير موجود، إذن يلغى الجواب. أنا في الحقيقة أقول أقوى ما ورد في الختمة ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله ودعا في بيته في أهلي فقط. وأما في الصلاة فما سمعت بها لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، لكن استحبها بعض العلماء، فالمسألة مسألة خلاف بين الناس. فإذا كان بعض العلماء استحبها وكان الإمام الذي نحن نصلي وراءه يرى ذلك فلنتبعه. أما كون نشر عن جماعة المسجد أو نتخلف ولا نأتي فهذا غلط، ما دامت المسألة مسألة خلافية وأنا حاضر فلا ينبغي أن أشد عن الناس. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله مع حرصه على السنة واتباعه لها قال إن الرجل إذا ائتم بقانت في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. تفهمين يا جماعة؟ صلاة الفجر ليس فيها قنوت عند الإمام أحمد ولا يصلون فيها قنوت، ومع ذلك قال إذا صليت وراء إمام يقنط فتابعه وأمن على دعائه. لماذا؟ لئلا تشد عن الجماعة، فالاجتماع كله خير. وليس أن شبابنا راعوا هذه المسألة، أعني مسألة الاجتماع، ونبذوا ما يوجب اختلاف القلوب وراء ظهورهم، لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا كثيرا. لكن صار كثير من الشباب ينحو منحى لا ينحاه أخوه فيعاديه من أجل ذلك، ويتكلم فيه في المجالس ويحذر عنه، وهذا غلط عظيم. سبحان الله، أهل الخير الذين يريدون الخير والذين لهم شيء صحيح هم الذين يتنابزون بالألقاب، هم الذين يتفرقون، وأهل الشر كلمتهم إيش؟ واحدة. أليس هذا عار على أهل الخير؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ، في مصلى النساء يحدث بعض الأمور، منها أن بعض النساء ربما أحضرت أولادها معها، فمن شدة خوفها عليهم ربما تتبعهم النظر، وقد يؤدي ذلك إلى الالتفات الشديد، وقد تخرج من الصلاة وهي في الركعة الثانية مثلا فتذهب لتحضر الولد، فما رأي فضيلتكم في مثل هذا؟
هو قال منها مش الثانية. الأولاد إذا كانوا دون المصلين بالركض والمضاربة والصياح والصوت، فإن الذي يحضرهم أخشى أن يكون عليه إثم بسبب أنه شوش على المصلين وأزعجهم. وبقاء المرأة عند أطفالها في بيتها خير لها من مجيئها إلى المسجد مع هذه الأذية. أما إذا كان من عادة الصبي أنه هادئ متأدب فلا بأس بإحضاره ولا حرج، فإن بدر منه بادرة فإن وليه هو الذي يتولى أمره ويسكته ويسكنه. نعم.
يقول ما هو الوارد؟
انتهت الخمس. نعم. كيف؟ ايش
يقول زد؟ جزاك الله خير. يقول في دعاء القنوت يرفع المأموم يديه، فأين يكون نظره؟ هل يرفع نظره إلى فوق أم يجعل نظره إلى موضع سجوده؟
نعم. أما رفع بصره إلى السماء فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يرفع بصره إلى السماء، واشتد قوله بذلك في ذلك حتى قال لا ينتهين أقوام عن ذلك أو لتخطفن أبصاره عقوبة لهم. ولا شك أن رفع الإنسان بصره إلى السماء في الصلاة ينافي الأدب مع الله، كن خاضعا. أما أين ينظر إذا رفع يديه للدعاء؟ فإنه ينظر تلقاء وجهه، ينظر تلقاء وجهه يعني أمامه، لا يرفع بصره ولا يمكن أن ينزل لأن يديه تحول بينه وبين النظر إلى موضع السجود. نعم.
تقول امرأة أنا صائمة قضاء رمضان، فدعاني زوجي إلى فراشي مع أني قد استأذنته قبل الصيام ولكنه أصر علي، فهل علي كفارة؟
الكفارة لا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم، فالقضاء ليس فيه كفارة، لكنه لا يجوز لها أن تجيب زوجها إذا كانت شرعت في القضاء بإذنه، لأنها لما شرعت في القضاء صار الصوم إيش؟ واجبا، وهو واجب أذن فيه الزوج، ما له حجة. والزوج يحرم عليه أن يدعوها إلى الفراش وهي صائمة صوما واجبا بإذنه، لأنه لا عذر له. أما لو صامت بلا إذنه فنعم له أن يدعوها وليس لها أن تمتنع منه، لأن حق الزوج في هذه الحال باق. نعم.
يقول: لو أن إماما في صلاة التراويح سلم من ركعة واحدة سهوا فماذا يفعل؟ هل يجعلها وترا أم ماذا يفعل، علما أن المأمومين لم ينبهوه حتى سلم؟
إذا سلم الإمام من الركعة الأولى ثم ذكره المأمون وجب عليه أن يقوم ويكمل بركعة ويسجد السهو بعد السلام، ولا يجوز أن يجعلها وترا لأنه لم ينوي الوتر من أول. لكن على العكس، على عكس ذلك، لو أن الإمام قام في صلاة التراويح إلى ثالثة وذكره الناس أيستمر أو يرجع؟ يجب أن يرجع، فإن استمر بطل الصلاة، يجب أن يرجع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ويسلم. نعم.
يقول: فضيلة الشيخ، رجل صلى في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر لكي يصلي فيه على جنازة، فوجدهم يصلون الفريضة، فدخل معهم بنية النفل حيث أدرك معهم ركعتين وسلم، فما الحكم؟
الظاهر إن شاء الله أنه لا بأس به، لأنه إنما حضر من أجل الصلاة على جنازة، والتطوع بركعتين جائز. لكن إذا كان يعرف أنه يمكنه أن يقضي ركعتين فإنه يقضيهما، أعني الركعتين اللتين فاتتاه. وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الأئمة أنه إذا كان في المسجد جنازة وكان بعض الحاضرين يقضي ما فاته، والعدد الذي يقضي ما فاته كثير، فإن الأولى أن ينتظر حتى يتم هؤلاء صلاتهم من أجل أن يشاركوا إخوانهم في الصلاة على الميت. أولا أنه ربما يكون حضروا من أجل إيش؟ الصلاة على الميت. ثانيا أن في ذلك تكثيرا للمصلين على الميت. ثالثا أنه ربما لا يستجاب لأحد من هؤلاء إلا لواحد من هؤلاء الذين يقولون ناستي. وأما كون بعض الناس الآن من يوم يسلم الإمام يجيبون الجنازة يمكن يكون في صفين من ستة يقضون، هذا مو صحيح. انتظر. وإذا كان العلماء يقول يستحب الإسراع، لا شك في هذا، النساء أحسن، لكن ما هناك فرق، يعني فرق خمس دقائق مثلا خلي يضر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هي الأسباب التي تقوي محبة الله في قلب العبد وتقوي للعبد إجلال الله وتعظيمه؟
السبب الوحيد بينه الله عز وجل في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. كلما كان الإنسان أشد في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد محبة لله. وليس الشأن أن تحب الله أنت، الشأن أن يحبك الله عز وجل. ولهذا جاء الجواب: فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في دعواكم، قال فاتبعوني يحببكم الله. فعليك إذا عرفت محبة الله عليك بالحرص التام على التمسك بإيش؟ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فستجد محبة الله لك ومحبتك لله. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وختامه مسك وهو محبة الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، إنه جواب كريم. لا، إذا كان زوجها أجبرها على أن يجامعها وهي صائمة ولم تستطع دفعه فإن صومها لا يفسد. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وبارك في عمره وأثابه على ما سمعنا منه. وأذكر الإخوة أنه في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء سيكون هناك محاضرة للشيخ عبد العزيز بن صالح العقل في جامع الأشرفية، وهناك جدول فيما فيه ما يقارب أكثر من 20 محاضرة في خلال هذا الشهر سيعلن إن شاء الله تعالى قريبا. جزا الله شيخنا خير الجزاء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هذا الدواء بخاخ للصدر وأضطر لاستعماله وله رائحة النعناع، فهل يفطر استعماله وماذا أعمل وأنا محتاج إليه؟
ننظر إليه. هذا لا يفطر حسب ما استعملته الآن، فإنه لا يفطر لأنه فيه شيء مثل الغاز ما يلبث إلا أن يزول حتى يزول قريبا. خاف أن يدك حرش. طيب شوف، لا ما يخاف من داخل. ضعيف هذا في لون لكنه ضعيف. على كل حال، اذا كان اذا قدم ان فيه جرما فلا يبتلع الجرم، لا يبتلع، يتكفي الرائحه وهذا الهواء البارد ربما يفتح مناسم الهواء، يعني مناسم الهواء يعني النفس. نعم.
يكون أجد طعمه في نفس الحلق.
الوصول الشيء إلى الحلق لا يفطر الصائم، الذي يفطر الصائم ما يصل إلى المعدة كما قال هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ،
ولكن لا يولد علي إنسان أو لا يولد إنسان على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدخان يعني التفن، يقولون إنه يصل إلى الرئة ولا يصل إلى المعدة، لأن هذا ليس بصحيح، فإنه يصل إلى المعدة بلا شك، ويصل جزء كبير منه إلى الرئة، ولهذا يوجد أثر الدخان في أمعاء الشارب، فهو يصل بلا شك إلى المعدة، ثم هو يسمى إيش؟ يسمى شربا، وقد شرب الدخان، فيدخل بقولك كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير، يدخل في ذلك من حيث أنه يفطر الصائم لا من حيث أنه مأمور به، بل هو منهي عنه، وشرب الدخان حرام لأنه ضرر في البدن وإتلاف للمال وضياع للوقت وسبب للانقباض عند فقده وسبب لمشقة الطاعة على الإنسان وسبب لكراهة الإنسان الجلوس مع أهل الخير، لأنه لا يمكن أن يدخن بين أيديهم فتجد يكره الجلوس، وإذا كان تائقا إلى شرب السجارة ثم جاء رجل طيب حبيب يتحدث إليه بالخير تجده أثقل عليه من جبل أحد. ليش؟ لأنه يريد يدخن. وش هذا؟ أنا بعد ما ولمت السجارة وما بقي إلا علاقة بالكبريت جاء هذا الرجل ونام على رأسه فيكره هذا، فهو شر. والعجب أن بعض الدول الكافرة الآن تمنع منه منعا باتا، والجهال منا يشربونه في الأسواق وفي المجالس وفي كل مكان. نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، حول موضوع التدخين، يباع في بعض الصيدليات لصقة طبية توضع على الجسم تعطي الجسم حاجته من النكتين إلى 24 ساعة كخطوات للإقلاع عن التدخين. السؤال: إذا وضعت في الليل لمدة 24 ساعة وتوضع غيرها، فهل يكون الإنسان مفطرا في رمضان عند استخدامه لها؟
لا يكون مفطرا في رمضان، وله أن يستعملها، بل قد يجب أن يستعملها إذا كان هذا طريقا إلى الكف عن استعمال الدخان. ولا بأس للإنسان أن يترك المحرم شيئا فشيئا، لأن الله تعالى لما أراد تحريم الخمر لم يحرمه بتاتا مرة واحدة، بل جعل ذلك درجات، فأباحه أولا ثم نهى عنه في وقت من الأوقات، ثم بين أن مضرته أكثر، ثم نهى عنه في وقت من الأوقات، ثم نهى عنه مطلقا. فالمراتب أربع. أحله في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهذا في سياق الامتنان فيكون حلالا. عرض بتحريمه في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. منعه في وقت من الأوقات: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا يقتضي أن نتركه عند الصلاة. حرمه بتاتا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولهذا نزل تحريم الخمر وآنت الصحابة مملوءة من الخمر حتى خرجوا بها الأسواق وأراقوها في الأسواق. وسبحان الله، ما الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبينهم في الامتثال كالفرق بين زماننا وزمانهم. لم يتلكأوا، لم يقول نشرب ما بقي في الأواني، أبدا تدار بينهم الكؤوس فخرجوا وأراقوها في الأسواق. امتنعوا منعا باتا، ولا قالوا هذا قد أخذ لبنا وأخذ عادتنا وما أشبه ذلك، لا، تركوا نهائيا، لأن عندهم من العزيمة ما يسهل عليهم الشدائد. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ
عبد الرحمن، يشير لأنه انتهى الوقت.
يقول فضيلة الشيخ: رجل له عمائر سكنية يؤجرها، فكيف يؤدي زكاتها؟ وهل يشترط في الأجرة أن يمضي عليها حولا كاملا من حين أن يستلم حول كامل من حين أن يستلمها من المستأجر؟ وإذا كان له شريك وعندهما معرض سيارات يقوم.
العمائر المعدة للتأجير ليس فيها زكاة، لأن الإنسان قد اتخذ هذه العمائر لنفسه، وما اتخذه الإنسان لنفسه مما لا تجب الزكاة في عينه فليس فيه زكاة. انتبه للقيد. ما هو القيد؟ مما لا تجب الزكاة بعينه، احترازا من حلي الذهب والفضة، لأن الزكاة تجب في عينه. فما اتخذه الإنسان لنفسه مما لا تجب الزكاة في عينه فليس فيه زكاة. دليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فالعمائر المعدة للتجارة للاستغلال ليس فيها زكاة، لكن الزكاة في الأجرة. فمتى يؤدي زكاة الأجرة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يؤدي زكاة الأجرة من حين أن يقبضها، من حين قبضها، ولو لم تتم سنة، قياسا على الحبوب والثمار. فإن الإنسان يؤدي زكاتها من حين جنيها، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال هذه تشبه الحبوب والثمار، فيؤديها إذا قبضها ولو لم يمضي لها إلا 6 أشهر. وقال بعض أهل العلم: يؤدي زكاتها، أي زكاة الأجرة، إذا تم لها سنة من العقد، إذا تم لها سنة من العقد. فإذا عقد في محرم وقبض الأجرة في آخر ذي الحجة وجبت عليه الزكاة لأنه تم لها حول، وإن قبضها قبل ذلك فلا زكاة فيها إلا أن تبقى بيده حتى يتم الحول، فحينئذ يزكيها. نعم، مقدار زكاة ربع العشر لأنها دراهم. نعم، هكذا أحكي لكم القولين.
الشق الثاني من السؤال يقول: رجل له شريك وعندهما معرض سيارة،
لكن أسألكم الآن أيهما أحفظ، ما قاله شيخ الإسلام أو الثاني؟ ما قاله شيخ الإسلام أحوط، وإذا كان أحوط فليكن أولى إبراء للذمة. والزكاة في الواقع ما هي غرم، الزكاة غنيمة، وربما ينزل الله البركة فيما بقي من المال. نعم.
يقول السائل: رجل وشريك له عندهما معرض سيارات، يقومان ببيع سيارات ويقومان ببيع سيارات لغيرهما بنسبة معينة، ولهما سيارات تخصهما يبيعانها، فكيف يخرجان الزكاة مع بيان حال الأرباح الموجودة عندهما ولم يقسمانها حتى الآن؟
ما فهمت معنى قوله ولهما سيارات خاصة، هل مراد سيارات خاصة يعني يستعملها؟
لا،
أو سيارات خاصة لغير داخلة الشركة؟ السائل وين؟ ها؟ يعني وش معنى؟ نبيعنا، يعني معنى الشركة ليست شركة مفاوضة، شركة في شيء معين. طيب، المال المشترك معين كالمال المنفرد زكاة، وأما المال الخاص فواضح، زكاته كالمال مال منفرد. نعم. هنا تقوم السيارات الموجودة في نهاية السنة لأنها للتجارة، والأرباح تكون عندهم قد أخذوها من قبل فتزكى مع أموالهم، ها؟ مع قيمة السيارة، لأن الربح تبع للأصل لا يشترط فيه الحول.
والتي لغيرهم ليس عليها شيء.
التي لا، التي لغيرهم يعني في المعرض فقط.
نعم.
ما عليها شيء، ما عليها شيء بالنسبة لهم هم، أما بالنسبة لمالك السيارات فعليهم الزكاة فيها. نعم، خلاص انتهى الوقت.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.